بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الإنعام والشكر له على الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم يرتجي الفوز بدار السلام. ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد ونور يتمدد من هذه المجالس التوجيهية وهذه اللقاءات الوعظية التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم في موازين الحسنات، وأن تكون من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، لقد حرصت هذه الشريعة الغراء على حفظ الضرورات الخمس في حياة الإنسان المسلم: ضرورة الدين، وضرورة المال، وضرورة العقل، وضرورة النفس، وضرورة العرض. بل شرع الإسلام شرائع ووضع حدودا وحواجز، كل ذلك للحفاظ على هذه الضرورات الخمس في حياة الإنسان المسلم. ومن جملة ما يدخل في حفظ الضرورات ما دعا الله عز وجل إليه في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهنا هذه الآية آية عظيمة، ولا تلقوا أي لا تستسلموا، أي لا يأخذ الإنسان بالأسباب التي تؤدي به إلى الهلكات، لأن العاقل لا يقع مباشرة في الهلاك، بل هنا المحذور أن يسلك الإنسان ما يؤول به إلى الهلكات. ولا تلقوا بأيديكم، وعبر باليد لأن العرب حينما تستخدم معاني الخضوع والاستسلام تستخدم لفظ اليد. لما يقولون استسلم لفلان يقولون سلم له يديه، فهذه من استخدامات العرب. وهنا الهلكة تشمل سائر أنواع الهلكة: الهلكة الحسية والهلكة المعنوية، الهلاك الذي يتعلق بالأبدان، وكذلك الهلاك الذي يتعلق بالأرواح. وأصل هذه الآية نزلت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تلكم القصة المعروفة في صحيح الإمام البخاري، أنه لما فتح الله على أهل الإسلام وكثر ناصروه قال الأنصار: لقد ضاعت أموالنا، لقد ضاعت أموالنا، فلنجتمع نصلح أموالنا. يعني رأوا أن الناس قد دخلوا في الإسلام كثيرا وأنهم سيدفعون وينفقون في سبيل الله، فأرادوا أن يتركوا قليلا الجهاد والنفقة ويشتغلوا بالضيعات والتجارات والأموال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي تحثهم على الإنفاق وتحذرهم من الوقوع في الهلكات. وهذه الآية كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هذه الآية وإن وردت في هذه الحادثة وفي هذه القصة، إلا أن كل الصور التي تؤدي بالإنسان إلى الهلاك فهي داخلة في معنى هذه الآية، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري والعلامة السعدي في تفسيره وغيرهم. فنحاول في هذه الليلة أن نستعرض جملة من صور الهلاك التي ينبغي أن يتجنبها الإنسان. وهي تدخل في هذا التحذير الرباني العظيم. من صور التحذير من الهلاك الحذر من السفر إلى أرض الوباء. يعني إذا سمع الإنسان بأن في بلد من البلدان أو قرية أو مدينة فيها وباء مرض منتشر، وهذا المرض مهلك، مرض مهلك، مرض معدي، مرض مستشري، فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى هذه البلد. فإن سافر دخل في مفهوم إلقاء النفس في التهلكة. الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تسافروا إليها. إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تسافروا إليها. لماذا الطاعون؟ الطاعون مرض كان في ذاك الزمان معدي مهلك، كان يقتل آلاف الناس، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السفر إلى الأرض الذي انتشر فيه الطاعون، ومثله سائر الأمراض المهلكة. أيضا يدخل في صور الهلكات تناول ما يضر الإنسان، ولا يخفاكم اليوم ما انتشر بين الناس من المخدرات والمسكرات، فهي تدخل دخولا أوليا في هذه الآية. صور المخدرات كلها والمسكرات من الخمور والحبوب التي اليوم للأسف انتشرت بين الشباب هي داخلة في هذا المعنى، ومثلها قضية التدخين، لأنها تفسد أجهزة الإنسان وتضر الإنسان باتفاق العقلاء، حتى قالوا أنه من الموت البطيء. فلذلك سلوك مثل هذه الأمور وتعاطي هذه الأمور المحرمة داخلة في هذه التهلكة، أن الإنسان يهلك نفسه بهذه الأمور. أيضا من الصور ثالثا أن ينام الإنسان والنار موقدة في البيت أو السراج، أو اليوم في عصرنا الحاضر الكهرباء التي يمكن أن تحرق البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا السراج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا هذه النار حين تنامون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار عدو لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عما كان في الزمن السابق، قال: فإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم، يعني لو النار مشتعلة أتت الفأرة وأسقطت النار ربما يحترق البيت كله، هذا في ذاك الزمان. فكل ما يؤدي بالإنسان إلى الهلاك مما هو في منزلة النار اليوم داخل في هذا الحكم. اليوم سمعنا بيوت احترقت بسبب شاحن تليفون، بسبب بعض الأجهزة، بسبب بعض الدفايات، فهذا كله إهماله داخل في هذا المحذور، وهو من إلقاء النفس في التهلكة. أيضا من الصور رابعا أن ينام الإنسان على سطح لا سور له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح لم يحور، هذا في ذاك الزمن قال الإنسان إذا نام على شيء مرتفع سطح، كانوا في السابق يعني لا يجدون المكيفات وغيره فينامون على الأسطح، والإنسان حينما ينام يكون مظنة ماذا؟ أن يتقلب، فربما يسقط ويموت، فلذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من جملة الهلكات. أيضا من الصور خامسا ركوب البحر في وقت الطوفان. إذا هاج البحر فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ركوب البحر في هذا الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ركب البحر حين يرتج فقد برئت منه الذمة. فقد برئت منه الذمة، يعني يذهب إلى البحر في وقت العواصف والطوفان والأمواج المهلكة، هذا تبرأ منه الذمة، لأنه كأنه يهلك نفسه. من الذي يتحكم في هذه الأمواج الضخمة التي تحرك السفن يمينا وشمالا، وقد يعني يذهب الإنسان في ثواني إذا لم يأخذ بالأسباب؟ ومثلها في هذا الحكم اليوم الدخول في الوديان في أوقات الأمطار، الماء جارف وقوي ولا يقف أمامه شيء، فنجد أن بعض الشباب يتساهل ويدخل بسيارته في وقت سيلان هذه الأودية. وكم سمعنا من شخص قد مات وفارق الدنيا بسبب هذا الأمر، فهذا من إلقاء النفس في التهلكة. أيضا من الصور سادسا الوضوء في حال شدة البرد المهلك، في حال شدة البرد المهلك. وهذا جاء في صحيح البخاري أن عمرو بن العاص لما اشتدت البرودة وكانت عليه جنابة فتيمم ولم يمس ماء، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا الأمر، لأن من صور مشروعية التيمم فقد الماء أو العجز عن استخدامه. وقالوا العجز له صور كالخوف أو وجود جرح عند الإنسان أو مرض، أو أن الماء يؤثر عليه إذا كان شديد البرودة فإن الإنسان يحفظ نفسه. أيضا سابعا من صور الهلكات الداخلة في هذه الآية قتل النفس بأي صورة كانت، أو العمد إلى قتل النفس، لأن البعض يحاول أن يقتل نفسه لكنه لا يموت. الله سبحانه وتعالى حذر: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وجاء الوعيد الشديد في صور الانتحار وقتل النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها يوم القيامة، يعني يضرب نفسه بهذه الحديدة التي انتحر بها في هذه الدنيا. ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها. فكل صور الإقدام على قتل النفس داخلة في هذه الهلكات، ومن ذلك ما يسمى اليوم بالعمليات الانتحارية، أن يفجر نفسه سواء في وسط المسلمين أو في وسط المعاهدين أو في وسط المستأمنين، كما يفعل بعد ذلك بعض أصحاب التيارات المنحرفة، أصحاب التكفير وجماعات التطرف وغيرهم، فهي داخلة في هذه الصورة. أيضا ثامنا مما يدخل في صور الهلكات إهلاك النفس بعدم الانضباط بآداب السير أو قوانين المرور، وهذه من أسباب الهلكات التي نراها في واقعنا اليوم. اليوم كم من الناس يموتون فقط بسبب تجاوز إشارة حمراء أو بسبب السرعة الزائدة. هذه القوانين ما وضعت إلا لينتظم الناس في سيرهم، ولها مقاصد شرعية وتدخل دخولا أوليا في طاعة ولاة الأمر، فمن خالف هذه الأمور وأوقع بنفسه يعني صور الألم أو الإصابات أو الحوادث فهو من إهلاك النفس بلا شك، من إهلاك النفس بلا شك. أيضا من الصور تاسعا الهلاك الفكري، كل ما ذكرناه من الهلاك البدني، هناك الهلاك الفكري وهو أن يسلم الإنسان عقله وفكره لأهل الأهواء والشبهات، ويدخل في هذا قراءة كتب أهل البدع أو النظر إلى مقاطع الفيديو لأهل الأهواء والتيارات المنحرفة أو القراءة في كتبهم، ونفس الأمر الاستماع إلى الملحدين ودعاة الإلحاد والتيارات الليبرالية والعقلانية التي تضر بالإنسان ضررا عظيما. الإنسان يحفظ نفسه، عقل الإنسان وسلامة الإنسان من الشبهات هذا مطلب عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثين في الدين، يحفظ الإنسان دينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمسك ورقة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني نهلك أنفسنا نضيع الدين، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني هذا الشريعة، هذه الشريعة ودين النبي صلى الله عليه وسلم نقي واضح، ما يحتاج الإنسان أن يقرأ ما سواه. وقال سفيان الثوري عالم الحديث من استمع إلى صاحب بدعة فقد وكل إلى نفسه. وكان أيوب السختياني عالم الحديث إذا سمع أحدا من أهل البدع يتكلم وضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع له. ومرة كان يمشي هو وابنه، جاءه أحد أهل البدع فقال أريد أن أكلمك، فوضع إصبعيه في أذنيه، وكان معه ابنه فقال لابنه اجعل إصبعيك في أذنيك، فقال هذا الرجل المبتدع سأقول لك آية، فقال أيوب السختياني ولا نصف آية، ما أراد أن يسمع منه آية من هذا المبتدع لأنه يخاف على دينه ويحفظ نفسه. يقول الذهبي رحمه الله وعلى هذا جرى العلماء يدركون أن القلوب ضعيفة وأن الشبه خطافة، فكانوا يحفظون أنفسهم. أيضا من صور الهلكات وأختم به الهلاك الروحي، الصورة العاشرة الهلاك الروحي. وهلاك الروح يكون بترك الواجبات والفرائض وبفعل المحرمات والمعاصي، فإن الإنسان يهلك هذه الروح ويقطعها عن الله سبحانه وتعالى. لا شك المعاصي والذنوب لها آثار عظيمة، وإن كان الإنسان حيا ببدنه إلا أنه ميت في قلبه، ميت في قلبه. العلماء ابن القيم في الداء والدواء ذكر آثار الذنوب والمعاصي، آثار كثيرة، ذكر أن من أعظم الآثار الوحشة بين العبد وبين ربه، أن تضعف العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما تشعر لا بالأنس ولا بالخشوع ولا بالراحة ولا بالطمأنينة في حياتك، ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أذنب العبد ذنبا لم يزل به كئيبا، عليه الكآبة والنكد في حياته، الذنب الواحد، فكيف بمن يعاقر الذنوب ويعني يملأ حياته بالذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يجد وحشة والذل وفقدان البركة وعدم التوفيق في العلم والوحشة بينه وبين الناس وغيرها، أكثر من 70 أثر للذنوب على الإنسان، فهذه هي من الهلكات. لكن هذه الهلكة هي هلكة الروح، الهلكة الداخلية. ممكن شخص قوي ببدنه ويبتسم ويمشي، لكنه من الداخل متكدر حزين بسبب الانقطاع عن الله عز وجل، بسبب هلاك هذه الروح، بسبب الذنوب العظيمة التي وقعها، بسبب التفريط في الفرائض. إذن هذه الآية على قصرها لكنها عظيمة، تحوي سائر أنواع الهلكات، وذكر العلماء غيرها من صور الهلكات، يعني سلوك الطريق المحفوف بالمخاطر أو السفر لوحده إذا كان مهلكا للإنسان وغيره من الصور. كل ما يؤدي بالإنسان إلى الهلاك سواء في بدنه أو في عقله أو في روحه هو داخل في نص هذه الآية. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشهوات والشبهات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة والثبات على السنة، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.